السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه على كفار مكة وهزموهم هزيمة كبرى في موقعة بدر الكبرى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا إلى المدينة. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة دعايات كاذبة، فمن ضمن الشائعات الكاذبة أنهم قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم في المعركة. فطبعا هم هكذا طبيعة اليهود والعياذ بالله وأتباعهم من المنافقين، أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ولذا لما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة رضي الله عنه راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناقة القصواء، ناقته القصواء، لزيد بن حارثة يركبه، وكان زيد بن حارثة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وهو من أحب الناس إليه، فأعطاه القصواء هو باعتباره ابنه. وزيد بن حارثة رجع بالقصواء سابقا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافقون استنتجوا استنتاجات خاطئة كاذبة، قالوا هذا زيد بن حارثة يركب ناقة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قتل محمد وهذه ناقته، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا، يعني جاء هاربا فارا. فلما بلغ ذلك أحاط المسلمون بزيد بن حارثة رضي الله عنه وأخذوا يسمعون الخبر، فلما تأكد لديهم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المسلمين عمت البهجة والسرور والفرحة، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه سيقاتل، ذهبوا وخرجوا إلى طريق بدر ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويهنئوه بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أتانا الخبر، خبر الانتصار، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان ابن عفان. يعني يوم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بنته رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، يعني لخدمتها مع عثمان مع زوجها عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام ثلاثة أيام في أرض المعركة بدأ يتحرك إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، والغنائم كثيرة معه، ولكن حدث خلاف بين أفراد الجيش حول الغنائم، واشتد هذا الخلاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم. قال خلاص كل رجع كل شيء معه، ما أحد يأخذ شيئا، ففعلوا جميعا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل الوحي بحكم توزيع الغنائم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغانم يحرزونها ويجمعونها، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها. هو اللي حصل، الذي حدث يعني ان المسلمين بعد موقعة بدر منهم فريق يريد يتأكد من أن الكفار لن يعودوا، فراحوا يطاردونهم ويقتلون منهم، فانشغلوا طبعا عن الغنائم، وفريق آخر انشغل بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدث أي شيء، واحد من الكفار تسول له نفسه أنه يرجع مرة أخرى ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولا شيء. وطائفة أخذت تجمع الغنائم، فلما جمعوا قالوا هذه الغنائم لنا، سبحان الله، قالوا نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو ومطاردته يعني لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو، نحن الذين أبعدنا العدو عنها وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فمن الأحق بالغنائم؟ الحقيقة أن الجميع طبعا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال يعني الغنائم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا تختلفوا، أصلحوا ما بينكم وأطيعوا الله عز وجل ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، قسمها التقسيم الشرعي، إن أربعة أخماس يعني 80% توزع على المقاتلين جميعا بالتساوي طبعا، ولكن اللي راكب خيل أعلى له نصيبان غير المشاه، له الفرد المشاه له نصيب واحد، و20% اللي هي الخمس الآخر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوضع في مصالح الدولة. وبعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ببدر تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، معه الأسرى من المشركين ومعه الغنائم الذي أصابه من المشركين، وجعل على الغنائم عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، كثيب تل كده بين منطقة المضيق ومنطقة اسمها النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس. أخذ الخمس ليس لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه مردود على الدولة وله مصالح سنبينها فيما بعد. فلما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من أكابر كفار مكة، وقع أسيرا، وكان هذا النضر بن الحارث يعني يصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالجوار يغنين ويرقصن في مكة ليصرف الناس عن سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجرم من المجرمين. وكان هو الذي يحمل اللواء، لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضرب عنقه. ولما وصل إلى عرق الظبية، منطقة اسمها عرق الظبية، أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط من أكابر المجرمين، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلى جزور، يعني ذبح بعيرا وأتى بأمعاء البعير وهي ثقيلة ومليئة بالروس وغيره، ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة. وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فأزاحت سلى الجزور وسبت المشركين. فكان هذا المجرم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، ويتعمد إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وفي إحدى المرات خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وكاد يقتله لولا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هجم على عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحمد لله وقع عقبة بن أبي معيط في الأسر، طبعا عقابه القتل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر بقتله، فهنا عقبة بن أبي معيط قال له من للصبية يا محمد، يعني عندي أطفال صغار من يرعاهم بعدي، من للصبية يا محمد؟ قال النار، النار أولى بهم، أولادك طبعا أولى بهم إن كانوا على الكفر وإن ماتوا على الكفر، قال النار. فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري، ويقال قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل طاغيتين من الأسرى، وكان هذا أمرا واجبا من جهة الحرب، فهم ليسوا أسرى عاديين بل هم من كبار مجرمي الحرب. ولما وصل إلى منطقة الروحاء على مشارف المدينة لقيه رؤوس المسلمين، خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا ببشارة الفتح، أخذوا يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سلمة بن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ على ماذا تهنئوننا؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن، احنا يعني قتال بسيط، لا لقينا ناس عجائز صلع يعني مثل أبي جهل وغيره، كالبدن السمان مثل الإبل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ابن أخي أولئك الملأ الذين قتلوا في مكة وهزموا ليسوا أناسا عاديين، هم الملأ يعني هم رؤساء القوم وعلية القوم. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك يعني نصرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، أنا كنت فاكر أنك تقابل قافلة وتأخذها، ما أظن أنك تقابل عدو، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت، وهو صادق أسيد بن حضير رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وأصحابه من المنافقين في الإسلام ظاهرا، خلاص قالوا نعمل نفسنا مسلمين لأن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصار قوة عظيمة. وبعد وصوله إلى المدينة بيوم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى على أصحابه وأوصى بهم خيرا، قال الأسرى تعاملهم معاملة طيبة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن معاملة للأسرى هي معاملة المسلمين. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في شأن الأسرى، ماذا نفعل في الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، هم مهما كان أولاد عمنا ومن عشيرتنا، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية يعني لا تقتلهم، ارسلهم إلى مكة ونأخذ الفدية نستفيد بالمال، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. أبو بكر الصديق يقول هؤلاء بنو عمنا، ولو احنا أخذنا الفدية سنستعين بها ونشتري سلاح ونقوي الدولة، وممكن هؤلاء الأسرى بعد ما نطلقهم الله جل يهديهم ويسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال ابن الخطاب عمر رضي الله عنه والله ما أرى ما رأى أبو بكر، أنا أخالف أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب من أخوه عقيل من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة رضي الله عنه من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فعمر رضي الله عنه كان يرى قتل الأسرى التخلص منهم وقتلهم، وهذا قوة في الدين. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، استراح لكلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه إني نطلقهم ونأخذ منهم فدية وعسى الله أن يهديهم، ولم يهوى ما قال عمر رضي الله عنه وأخذ منهم الفداء، أخذ الفدية وأطلقهم. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، مريت على النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. إن وجدت شيء يبكي بكيت، وإن وجدت شيء لا يبكي أو يعني أصطنع البكاء يعني مشاركة لكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، أي شجرة قريبة. يعني الله جل كان يريد منا أن نقتلهم. وأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان، ما ينبغي للنبي أن يكون عنده أسرى قبل أن يقتل كثيرا في الأرض. تريدون عرض الدنيا، تريدون مال وفدية، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الأمر سبق لكان الله عذبكم عذابا عظيما بسبب هذه الأموال التي أخذتمها. والكتاب الذي سبق يعني قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، لأن الله عز وجل نزل في آية فإما منا بعد وإما فداء. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن يأخذ الفدية وله أن يمن عليهم ويطلقهم، ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارة، ولذلك لم يعذبوا وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط بل كانوا أكابر مجرم الحرب الذين لا يتركهم نظام الحروب في الدنيا في كل وقت، لا بد من محاكمتهم ويكون الحكم عليهم بالإعدام أو بالحبس حتى الموت. طيب هنا نناقش مسألة يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا لا؟ طبعا معصوم صلى الله عليه وسلم. طيب الآن فعل فعله، يعني ما حكم هذه الفعلة؟ هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يخطئ. يعني معصوم ولا يخطئ؟ المعصومية معناها ان اي رسول او نبي لا يمكن يرتكب كفرا ولا شركا لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني الرسول اي رسول من ساعة ما يولد لا يمكن يسجد لصنم، لا يمكن يشرب خمرة، لا يمكن يزني، لا يمكن يفعل اي شيء من هذه الاشياء رغم انه ليس برسول، هذا انسان عادي. فالأربعين سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أبدا أنه شرب خمرا مرة أو عظم صنما مرة، لا إن لا يمكن. إذن المعصومية معناه أن الرسول لا يصنع لا يرتكب الكفر ولا الشرك الأكبر ولا الأصغر قبل النبوة وبعد النبوة. الشيء الثاني أنه لا يرتكب الكبائر أبدا، ما في الرسول يرتكب أي كبيرة لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. لكن هل يقع في الصغائر؟ نعم يقع في الصغائر، ويكون ذلك إما نسيانا وإما اجتهادا منه له أجر واحد. فآدم عليه السلام عصى ولا لا؟ عصى، أكل من الشجرة، لكن كان نسيانا بدليل قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما، فكان فعله نسيانا، ولذا تاب مباشرة وبسرعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. واحد يقول ما هو موسى قتل رجلا، نقول قتله دفاعا عن الإسرائيلي. يعني هو موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهله، وجد فيها رجلين يقتتله، أحدهما من شيعته يعني من بني إسرائيل، يعني رجل مسلم، أحدهما من شيعته والآخر من الأقباط من أهل مصر الوثنيين الذين يعبدون الفرعون والعياذ بالله. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهنا لابد أن ينصر أخاه، انصر أخاك. فأراد أن ينصر أخاه ولم يكن يريد قتل ذلك القبط، بل وكزه هو الذي فيص ومات في ساعتها، فوكزه موسى فقضى عليه. فإذا هنا الذي فعله موسى كان اجتهادا له فيه أجر واحد، لأنه كان يريد نصرة المسلم على الكافر وما كان يريد القتل بحال من الأحوال. وأما ذو النون عليه السلام فذهب مغاضبا، هو دعا قوم يونس قومه ليؤمنوا بالله ويتركوا الشرك، فتلكأوا وقالوا دعنا نفكر، فغضب منهم. المسألة لا تحتاج إلى تفكير، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. فهجرهم قبل أن يأتيه الإذن من الله بأنه يتركهم، فلما ذهب مغاضبا وتركهم عاقبه الله عز وجل بأن سجنه في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه ظل يسبح في بطن الحوت لحبسه الله إلى يوم القيامة. فهنا هو غيرة على دين الله فعل ذلك فاجتهد وله أجر، وهكذا أي خطأ ينسب لأي نبي هو يجتهد وله أجر. ومحمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهاد خطأ له أجر واحد، هنا قضى في الأسرى أن يأخذ الفدية، اجتهاد خطأ وله فيه أجر. إذن هل ينافي المعصومية؟ لا، لا ينافي المعصومية. طيب، واستقر الأمر على رأي الصديق رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، مبلغ طيب. الألف درهم يعني 100 جرام ذهب، الألف درهم 100 جرام ذهب، فشيء ليس بسيطا. 4000 درهم دي معناها 400000 جرام، معناها 400 جرام ذهب. وكان أهل مكة يكتبون، يعني عندهم مهارة في القراءة والكتابة، وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء، يعني الأسير الذي ليس معه الدراهم يدفعها، دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم. قالوا طيب أنت بتعرف كتابة، خذ 10 غلمان من أهل المدينة علمهم الكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموا الكتابة وأجادوا فهو فداء. إذن هذه مصالح كبيرة، أموال وتعليم. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارة، من عليهم يعني تركهم بلا مقابل، فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وبعد ذلك سيقتل أبو عزة الجمحي في أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن من عليك وأطلقك يا أبا عزة الجمحي، أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنك، تروح مكة وترجع تقاتل مرة أخرى النبي في أحد؟ لا. فلما قبض عليه خلاص قتله، سيأتي الكلام في هذا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من على ختنه أبي العاص، أبي العاص ابن وائل هذا زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع في الأسر زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ممكن أمن عليك لا أخذ منك فدية ولا شيء أطلقك بشرط أنك تطلق ابنتي زينب. وكانت زينب قد بعثت في فدائه بمال، هي كانت في لسه، فلما علمت أنه وقع في الأسر هو زوجها لسه زوجها، فأرسلت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يأخذه ويطلق زوجها، بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة. بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة، سلسلة تلبس في الرقبة، كانت أصلا ورثاها عن أمها خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، تذكر خديجة رضي الله عنها، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه، قال بعد إذنكم نطلق هذا الرجل ولا نأخذ منه شيئا. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها، يعني أنت ترجع مكة وتترك بنتي، فخلاها فهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار رضي الله عنهما، فقال كونا ببطن يأجج، منطقة اسمها بطن يأجج في الطريق بين مكة والمدينة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها، فخرج حتى رجع بها. هجرة كانت هجرتها يعني طويلة وفيها مشاق وتعب شديد جدا. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو، وهذا رجل سيسلم رضي الله عنه، كان في الأسرى سهيل بن عمرو وكان لا يزال كافرا، وكان خطيبا مفوها، فقال عمر يا رسول الله أنزع ثنيتي سهل بن عمرو، يدلع لسانه، أخلع أسنانه الأمامية، بحيث لسانه يسقط فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا، فلا يستطيع أن يخطب ويهيج الناس عليك يا رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا عن المسلة، ليس في ديننا مسلة، يعني ليس في ديننا تشويه، لا نأخذ أسيرا نقطع لسانه نخرق عينه نقطع أنفه نكسر سنانه، لا 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 لا، هذا حرام، إلا إن كان فعل هذا فنقتص منه. وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان. سعد بن النعمان رضي الله عنه من الصحابة، خرج من المدينة عمرة إلى المدينة إلى مكة، فأبو سفيان قبض عليه وحبسه، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. يعني أبو سفيان كان عنده ابن أخو معاوية اسمه عمرو كان أسيرا، فهو حبس سعد بن النعمان فتم التبادل، اطلق سعد ونطلق عمرو. فهذه المعركة العظيمة جدا نزلت بها سورة الأنفال وتعلق على هذه المعركة وتتكلم عما حدث فيها سبحان الله، وفيها تنبيه المسلمين إلى تقصير، وأنهم لا ينبغي إلا أن يكونوا دائما في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين للمسلمين أن الله الذي نصرهم سبحانه وأيدهم بعونه ونصره، وأيدهم بالملائكة، وأيدهم بالغيب، وأيدهم بالماء بالمطر الغيث، وأيدهم بالنعاس، حتى لا يغتر المسلمون بشجاعتهم وينسوا أن الناصر هو الله، فنعم المولى ونعم النصير، وحتى لا يغتروا ولا يصيبهم أي كبرياء، وإنما يتعلمون التوكل على الله وطاعة الله وطاعة من التوكل على الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المعارك إنما تكون لرفع كلمة لا إله إلا الله. وخاطبا الله عز وجل المشركين والمنافقين واليهود والأسارى، ووعظهم مواعظ بليغة كلها في هذه السورة العظيمة، تدعوهم هذه المواعظ إلى الاستسلام للحق والرجوع إلى دين الله الحق. ثم بين موضوع الغنائم للمسلمين جميعا ووضع لها قواعد سار عليه المسلمون من يومها إلى يومنا هذا، وبين مسائل الحرب والسلام والدعوة وضرورة حروب أهل الجاهلية وهكذا. وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان على المسلمين، وفرضت زكاة الفطر، وفرضت الزكاة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتم بيان الأنصبة يعني الأموال التي تستحق الزكاة، النصاب الزكاة، وهذا كله من أجل تنظيم المجتمع وتنظيم علاقة الأغنياء بالفقراء وعلاقة الدولة بالأمور سبحان الله. وحدث أن أول عيد يعيد المسلمون في حياتهم هو العيد الذي حدث في شوال السنة الثانية من الهجرة بعد الفتح المبين في مكة في بدر، فعيد عظيم يعني بعد نصر عظيم، عيد رائع، فتح وعز سبحان الله، والمسلمون يجتمعون للصلاة، خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بما من الله عليهم ويتذكرون. قال الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، لما كنت في مكة كنتم قليلين ومستضعفين، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يعني آواكم الله سبحانه، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالشكر لله عز وجل وحده، والحمد لله تبارك وتعالى لله وحده. صلى المسلمون هذا أول عيد، أول عيد، عيد فطر صلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج بهم إلى المصلى، يعني لم يصلي بهم في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل خرج بهم إلى الخلاء إلى المصلى إلى البقيع، ونصبت له الحربة العنزة، حربة قصيرة هكذا جعلها ساترا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثم خطب خطبة عيد الفطر ذكرهم فيها بفضل الله عز وجل عليهم. فهكذا يكون انتهينا من موقعة بدر وما كان فيها، وننتقل في المرة القادمة إلى الكلام على النشاط العسكري بين موقعتي بدر وأحد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. وقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه على كفار مكة وهزموهم هزيمة كبرى في موقعة بدر الكبرى. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا إلى المدينة، وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة دعايات كاذبة. فمن ضمن الشائعات الكاذبة أنهم قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم في المعركة. فطبعا هم هكذا طبيعة اليهود والعياذ بالله وأتباعه وأتباعهم من المنافقين، أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ولذا لما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة رضي الله عنه راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناقة القصواء، ناقته القصواء، لزيد بن حارثة يركبه، وكان زيد بن حارثة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وهو من أحب الناس إليه، فأعطاه القصواء هو باعتباره ابنه. وزيد بن حارثة رجع بالقصواء سابقا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون استنتجوا استنتاجات خاطئة كاذبة، قالوا هذا زيد بن حارثة يركب ناقة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قتل محمد وهذه ناقته، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا، يعني جاء هاربا فارا. فلما بلغ ذلك أحاط المسلمون بزيد بن حارثة رضي الله عنه وأخذوا يسمعون الخبر. فلما تأكد لديهم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المسلمين عمت البهجة والسرور والفرحة، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه سيقاتل. ذهبوا وخرجوا إلى طريق بدر ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويهنئوه بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أتانا الخبر، خبر الانتصار، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان ابن عفان. يعني يوم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بنته رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، يعني لخدمتها مع عثمان مع زوجها عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أقام ثلاثة أيام في أرض المعركة بدأ يتحرك إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، والغنائم كثيرة معه، ولكن حدث خلاف بين أفراد الجيش حول الغنائم، واشتد هذا الخلاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم. قال خلاص كل رجع كل شيء معه، ما أحد يأخذ شيئا. ففعلوا جميعا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الوحي بحكم توزيع الغنائم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغانم يحرزونها ويجمعونها، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها. هو اللي حصل الذي حدث يعني إن المسلمين بعد موقعة بدر منهم فريق يريد يتأكد من أن الكفار لن يعودوا فراحوا يطاردونهم ويقتلون منه فانشغلوا طبعا عن الغناء، وفريق آخر انشغل بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدث أي شيء، واحد من الكفار تسول له نفسه أنه يرجع مرة أخرى ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولا شيء. وطائفة أخذت تجمع الغنائم، فلما جمعوا قالوا هذه الغنائم لنا، سبحان الله، قالوا نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو ومطاردته يعني لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو، نحن الذين أبعدنا العدو عنها وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فمن الأحق بالغنائم؟ الحقيقة أن الجميع طبعا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال يعني الغنائم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا تختلفوا، أصلحوا ما بينكم وأطيعوا الله عز وجل ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، قسمها التقسيم الشرعي إن أربعة أخماس يعني 80% توزع على المقاتلين جميعا بالتساوي طبعا، ولكن اللي راكب خيل أعلى له نصيبان غير المشاه، له الفرد المشاه له نصيب واحد، و20% اللي هي الخمس الآخر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوضع في مصالح الدولة. وبعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ببدر تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، معه الأسرى من المشركين ومعه الغنائم الذي أصابه من المشركين، وجعل على الغنائم عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، كثيب تل كده بين منطقة المضيق ومنطقة اسمها النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس. أخذ الخمس ليس لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنه مردود على الدولة وله مصالح سنبينها فيما بعد. فلما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من أكابر كفار مكة، وقع أسيرا، وكان هذا النضر بن الحارث يعني يصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالجوار يغنين ويرقصن في مكة ليصرف الناس عن سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجرم من المجرمين. وكان هو الذي يحمل اللواء، لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضرب عنقه. ولما وصل إلى عرق الظبية، منطقة اسمها عرق الظبية، أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط من أكابر المجرمين، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلى جزور، يعني ذبح بعيرا وأتى بأمعاء البعير وهي ثقيلة ومليئة بالروس وغيره، ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة. وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فأزاحت سل الجزور وسبت المشركين. فكان هذا المجرم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، ويتعمد إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وفي إحدى المرات خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وكاد يقتله لولا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هجم على عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحمد لله وقع عقبة بن أبي معيط في الأسر، طبعا عقابه القتل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر بقتله، فهنا عقبة بن أبي معيط قال له من للصبية يا محمد، يعني عندي أطفال صغار من يرعاهم بعدي؟ من للصبية يا محمد؟ قال النار. النار أولى بهم، أولادك طبعا أولى بهم إن كانوا على الكفر وإن ماتوا على الكفر. قال النار. فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري، ويقال قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل طاغيتين من الأسرى، وكان هذا أمرا واجبا من جهة الحرب، فهم ليسوا أسرى عاديين بل هم من كبار مجرمي الحرب. ولما وصل إلى منطقة الروحاء على مشارف المدينة لقيه رؤوس المسلمين، خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا ببشارة الفتح، أخذوا يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ على ماذا تهنئوننا؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن. احنا يعني قتال بسيط، لا لقينا ناس عجائز صلع يعني مثل أبي جهل وغيره، كالبدن السمان مثل الإبل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن أخي، أولئك الملأ الذين قتلوا في مكة وهزموا ليسوا أناسا عاديين، هم الملأ، يعني هم رؤساء القوم وعلية القوم. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك يعني نصرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، أنا كنت فاكر أنك تقابل قافلة وتأخذها، ما أظن أنك تقابل عدو، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. وهو صادق أسيد بن حضير رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وأصحابه من المنافقين في الإسلام ظاهرا، خلاص قالوا نعمل نفسنا مسلمين لأن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصار قوة عظيمة. وبعد وصوله إلى المدينة بيوم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى على أصحابه وأوصى بهم خيرا، قال الأسرى تعاملهم مع معاملة طيبة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن معاملة للأسرى هي معاملة المسلمين. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في شأن الأسرى، ماذا نفعل في الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، هم مهما كان أولاد عمنا ومن عشيرتنا، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، يعني لا تقتلهم، ارسلهم إلى مكة ونأخذ الفدية نستفيد بالمال، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. أبو بكر الصديق يقول هؤلاء بنو عمنا، ولو احنا أخذنا الفدية، الفدية سنستعين بها ونشتري سلاح ونقوي الدولة، وممكن هؤلاء الأسرى بعد ما نطلقهم الله جل يهديهم ويسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال ابن الخطاب عمر رضي الله عنه: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، أنا أخالف أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب، من أخوه عقيل، من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة رضي الله عنه من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فعمر رضي الله عنه كان يرى قتل الأسرى والتخلص منهم وقتلهم، وهذا قوة في الدين. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، استراح لكلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إني نطلقهم ونأخذ منهم فدية وعسى الله أن يهديهم. ولم يهوى ما قال عمر رضي الله عنه، وأخذ منهم الفداء، أخذ الفدية وأطلقهم. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. مريت على النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. إن وجدت شيء يبكي بكيت، وإن وجدت شيء لا يبكي أو يعني أصطنع البكاء يعني مشاركة لكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، أي شجرة قريبة، يعني الله جل كان يريد منا أن نقتلهم. وأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان، ما ينبغي للنبي أن يكون عنده أسرى قبل أن يقتل كثيرا في الأرض. تريدون عرض الدنيا، تريدون مال وفدية، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الأمر سبق لكان الله عذبكم عذابا عظيما بسبب هذه الأموال التي أخذتموها. والكتاب الذي سبق يعني قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، لأن الله عز وجل نزل في آية فإما منا بعد وإما فداء. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن يأخذ الفدية وله أن يمن عليهم ويطلقهم، ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى، ولذلك لم يعذبوا وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط بل كانوا أكابر مجرم الحرب الذين لا يتركهم نظام الحروب في الدنيا في كل وقت، لا بد من محاكمتهم ويكون الحكم عليهم بالإعدام أو بالحبس حتى الموت. طيب هنا نناقش مسألة يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا لا؟ طبعا معصوم صلى الله عليه وسلم. طيب الآن فعل فعله، يعني ما حكم هذه الفعلة؟ هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يخطئ، يعني معصوم ولا يخطئ؟ المعصومية معناها ان اي رسول او نبي لا يمكن يرتكب كفرا ولا شركا لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني الرسول اي رسول من ساعة ما يولد لا يمكن يسجد لصنم، لا يمكن يشرب خمرة، لا يمكن يزني، لا يمكن يفعل اي شيء من هذه الاشياء رغم انه ليس برسول، هذا انسان عادي. فالأربعين سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أبدا أنه شرب خمرا مرة أو عظم صنما مرة، لا، إن لا يمكن. إذن المعصومية معناه أن الرسول لا يصنع، لا يرتكب الكفر ولا الشرك الأكبر ولا الأصغر قبل النبوة وبعد النبوة. الشيء الثاني أنه لا يرتكب الكبائر أبدا، ما في الرسول يرتكب أي كبيرة لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. لكن هل يقع في الصغائر؟ نعم يقع في الصغائر، ويكون ذلك إما نسيانا وإما اجتهادا منه له أجر واحد. فآدم عليه السلام عصى ولا لا؟ عصى، أكل من الشجرة، لكن كان نسيانا بدليل قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي ولم نجد له عزما، فكان فعله نسيانا، ولذا تاب مباشرة وبسرعة فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. واحد يقول ما هو موسى قتل رجلا، نقول قتله دفاعا عن الإسرائيلي، يعني هو موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهله وجد فيها رجلين يقتتله، أحدهما من شيعته يعني من بني إسرائيل، يعني رجل مسلم، أحدهما من شيعته والآخر من الأقباط من أهل مصر الوثنيين الذين يعبدون الفرعون والعياذ بالله، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهنا لابد أن ينصر أخاه، انصر أخاك. فأراد أن ينصر أخاه ولم يكن يريد قتل ذلك القبط، بل وكزه وكزه، هو الذي فيص ومات في ساعتها، فوكزه موسى فقضى عليه. فإذا هنا الذي فعله موسى كان اجتهادا له فيه أجر واحد، لأنه كان يريد نصرة المسلم على الكافر وما كان يريد القتل بحال من الأحوال. وأما ذو النون عليه السلام فذهب مغاضبا. هو دعا قوم يونس قومه ليؤمنوا بالله ويتركوا الشرك، فتلكأوا وقالوا دعنا نفكر، فغضب منهم. المسألة لا تحتاج إلى تفكير، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. فهجرهم قبل أن يأتيه الإذن من الله بأنه يتركهم. فلما ذهب مغاضبا وتركهم عاقبه الله عز وجل بأن سجنه في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه ظل يسبح في بطن الحوت لحبسه الله إلى يوم القيامة. فهنا هو غيرة على دين الله فعل ذلك، فاجتهد وله أجر. وهكذا أي خطأ ينسب لأي نبي هو يجتهد وله أجر. ومحمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهاد خطأ له أجر واحد. هنا قضى في الأسرى أن يأخذ الفدية، اجتهاد خطأ وله فيه أجر. إذن هل ينافي المعصومية؟ لا، لا ينافي المعصومية. طيب، واستقر الأمر على رأي الصديق رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، مبلغ طيب. الألف درهم يعني 100 جرام ذهب، الألف درهم 100 جرام ذهب، فشيء ليس بسيطا. 4000 درهم دي معناها 400000 جرام، معناها 400 جرام ذهب. وكان أهل مكة يكتبون، يعني عندهم مهارة في القراءة والكتابة، وأهل المدينة لا يكتبون. فمن لم يكن عنده فداء، يعني الأسير الذي ليس معه الدراهم يدفعها، دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم. قالوا طيب أنت بتعرف كتابة، خذ 10 غلمان من أهل المدينة علمهم الكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموا الكتابة وأجادوها فهو فداء. إذن هذه مصالح كثيرة، أموال وتعليم. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارة، من عليهم يعني تركهم بلا مقابل، فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وبعد ذلك سيقتل أبو عزة الجمحي في أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن من عليك وأطلقك يا أبا عزة الجمحي، أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنك، تروح مكة وترجع تقاتل مرة أخرى النبي في أحد؟ لا. فلما قبض عليه خلاص قتله، سيأتي الكلام في هذا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من على ختنه أبي العاص، أبي العاص ابن وائل، هذا زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع في الأسر زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ممكن أمن عليك لا أخذ منك فدية ولا شيء أطلقك، بشرط أنك تطلق ابنتي زينب. وكانت زينب قد بعثت في فدائه بمال، هي كانت في لسه، فلما علمت أنه وقع في الأسر هو زوجها لسه زوجها، فأرسلت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يأخذه ويطلق زوجها، بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة. بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة، سلسلة تلبس في الرقبة، كانت أصلا ورثاها عن أمها خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، تذكر خديجة رضي الله عنها، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه، قال بعد إذنكم نطلق هذا الرجل ولا نأخذ منه شيئا. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها، يعني أنت ترجع مكة وتترك بنتي، فخلاها فهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار رضي الله عنهما، فقال كونا ببطن يأجج، منطقة اسمها بطن يأجج في الطريق بين مكة والمدينة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها، فخرج حتى رجع بها. هجرة كانت هجرتها طويلة وفيها مشاق وتعب شديد جدا. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو، وهذا الرجل سيسلم رضي الله عنه. كان في الأسرى سهيل بن عمرو وكان لا يزال كافرا، وكان خطيبا مفوها. فقال عمر: يا رسول الله، أنزع ثنيتي سهل بن عمرو، يدلع لسانه، أخلع أسنانه الأمامية بحيث لسانه يسقط، فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا، فلا يستطيع أن يخطب ويهيج الناس عليك يا رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا عن المسلة، ليس في ديننا مسلة، يعني ليس في ديننا تشويه، لا نأخذ أسيرا نقطع لسانه، نخرق عينه، نقطع أنفه، نكسر سنانه، لا 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 لا، هذا حرام، إلا إن كان فعل هذا فنقتص منه. وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان. سعد بن النعمان رضي الله عنه من الصحابة، خرج من المدينة عمرة إلى المدينة إلى مكة، فأبو سفيان قبض عليه وحبسه. وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. يعني أبو سفيان كان عنده ابن أخو معاوية اسمه عمرو، كان أسير، فهو حبس سعد بن النعمان فتم التبادل، اطلق سعد ونطلق عمرو. فهذه المعركة العظيمة جدا نزلت بها سورة الأنفال، وتعلق على هذه المعركة وتتكلم عما حدث فيها سبحان الله، وفيها تنبيه المسلمين إلى تقصير، وأنهم لا ينبغي إلا أن يكونوا دائما في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين للمسلمين أن الله الذي نصرهم سبحانه وأيدهم بعونه ونصره، وأيدهم بالملائكة، وأيدهم بالغيب، وأيدهم بالماء بالمطر الغيث، وأيدهم بالنعاس، حتى لا يغتر المسلمون بشجاعتهم وينسوا أن الناصر هو الله، فنعم المولى ونعم النصير، وحتى لا يغتروا ولا يصيبهم أي كبرياء، وإنما يتعلمون التوكل على الله وطاعة الله وطاعة من التوكل على الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المعارك إنما تكون لرفع كلمة لا إله إلا الله. وخاطب الله عز وجل المشركين والمنافقين واليهود والأسارى، ووعظهم مواعظ بليغة كلها في هذه السورة العظيمة، تدعوهم هذه المواعظ إلى الاستسلام للحق والرجوع إلى دين الله الحق. ثم بين موضوع الغنائم للمسلمين جميعا، ووضع لها قواعد سار عليها المسلمون من يومها إلى يومنا هذا، وبين مسائل الحرب والسلام والدعوة وضرورة حروب أهل الجاهلية وهكذا. وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان على المسلمين، وفرضت زكاة الفطر، وفرضت الزكاة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتم بيان الأنصبة يعني الأموال التي تستحق الزكاة، النصاب الزكاة، وهذا كله من أجل تنظيم المجتمع وتنظيم علاقة الأغنياء بالفقراء وعلاقة الدولة بالأمور سبحان الله. وحدث أن أول عيد يعيد المسلمون في حياتهم هو العيد الذي حدث في شوال السنة الثانية من الهجرة بعد الفتح المبين في مكة في بدر، فعيد عظيم يعني بعد نصر عظيم، عيد رائع، فتح وعز سبحان الله، والمسلمون يجتمعون للصلاة، خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بما من الله عليهم ويتذكرون. قال الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، لما كنت في مكة كنتم قليلين ومستضعفين، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يعني آواكم الله سبحانه، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالشكر لله عز وجل وحده، والحمد لله تبارك وتعالى لله وحده. صلى المسلمون هذا أول عيد، أول عيد، عيد فطر، صلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج بهم إلى المصلى يعني لم يصلي بهم في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل خرج بهم إلى الخلاء إلى المصلى إلى البقيع، ونصبت له الحربة العنزة، حربة قصيرة هكذا جعلها ساترا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثم خطب خطبة عيد الفطر ذكرهم فيها بفضل الله عز وجل عليهم. فهكذا يكون انتهينا من موقعة بدر وما كان فيها، وننتقل في المرة القادمة إلى الكلام على النشاط العسكري بين موقعتي بدر وأحد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.